بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع: باب من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: قال: باب من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين. الظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق مؤداة يوم القيامة، ومن ظلم ولو كان قليلا اقتص منه في ذلك اليوم العظيم. والقصاص في ذلك اليوم ليس بالدرهم ولا بالدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، كما في الحديث المعروف بحديث المفلس عندما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النهر. فالقصاص في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات، والظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم لا يفلح، الظالم لا يفلح، جاء في القرآن في أربعة مواضع: إنه لا يفلح الظالمون، ختمت بها أربع آيات من القرآن: إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح، لا ينال فلاحا. الظالم سبحان الله لما يظلم أرضا أو يظلم مالا أو يظلم، يظن أنه أفلح وأنه ربح وأنه فاز، بينما حقيقة الأمر أنه وقع في عين الخسران، في دنياه وأخرى. وهذا الحديث فيه أعظم عبرة في هذا الباب. من ظلم قيد شبر من الأرض. الشبر ما هو؟ الشبر هو المسافة التي بين طرفي الخنصر والإبهام، المسافة التي بين طرفي الخنصر والإبهام إذا مدت اليد هكذا، هذه المسافة يقال لها شبر. ماذا تكون هذه المسافة من الأرض عندما يقتطعها المرء بغير حق؟ شبر، ماذا تكون؟ ليست شيئا، ومع ذلك قال طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. إذا كان من اقتطع شبرا، هذه المسافة القليلة، طوق هذا الشبر من سبع أراضين يوم القيامة، فكيف من يقتطع أراض كثيرة أو أميال عديدة أو أموال كثيرة؟ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول وحذر منه، حديث أبي هريرة، ثم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يأتي على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته فرس وله حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الصامت هو الذهب والفضة، العرب تقسم المال المملوك إلى صامت وناطق، الناطق بهيمة الأنعام لها صوت، والصامت الذهب والفضة. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم جاء يحمل مظلمته، بعيرا كانت أو خيلا أو غنما أو أراض أو ذهبا أو فضة، يحملها على رقبته يوم القيامة خزيا بين العالمين وفضيحة. قال من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين، إذا كان مقدار شبر هذه عقوبته، وهكذا خزيه في ذلك اليوم العظيم، فكيف بمن أخذ الشيء الكثير؟ قال عن عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، أنه أخذ شيئا من أرضها، يعني اقتطع جزءا من أرضها ظلما، ادعت ذلك، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. من أخذ شبرا من الأرض، يعني فكيف بما هو أكثر من ذلك وأكبر؟ من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. طوقه إلى 7 أراضين قيل في معناه أقوال أوضحها أحد معنيين. الأول الذي أشرت إليه أولا وهو أن المعنى أيأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه طوقا على عنقه يحمله إلى 7 أراضين إلى 7 أراضين. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغلول وعظم أمره وقال لا يلفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته، في أشياء كثيرة ذكرها مرة ذكرها. فقيل في المعنى طوقه إلى 7 أراضين أي يحمله على عاتقه إلى 7 أراضين خزيا له في ذلك اليوم العظيم. والمعنى الثاني أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين. وهذا المعنى يشهد له حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ شبرا من الأرض ظلما خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. فإذا طوقه إلى 7 أراضين تحتمل أحد هذين المعنيين، إما أنه يأتي يحمل هذا الذي ظلمه على عاتقه خزيا وفضيحة في ذلك اليوم العظيم، أو يخسف به كما في حديث ابن عمر إلى 7 أراضين. وهذا فيه تحريم غصب المال الغير بغير حق، والغصب والاستيلاء على حق الغير قهرا، فالحديث فيه تحريم ذلك وأنه من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته جل في علاه. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا، لا أطالبك بينة بعد هذا الذي ذكرت. كيف يقول أفعل ذلك وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول من أخذ شبرا؟ فعلا من يقرأ هذا الحديث ويتأمل هذا المعنى الذي ذكر فيه ويفعل هذا المعنى في نفسه لا يمكن أن تتجرأ نفسه على الظلم واغتصاب مال الغير بغير حق، لا يمكن أن تتجرأ على ذلك. وسبحان الله، هذا الذي يتجرأ، يعني بعض الناس يأخذ مدة طويلة يداعي في المحاكم و يأتي بشهادات الزور ويأتي بالوثائق الكاذبة ويأتي إلى آخره حتى يحصل على أرض وهو يعلم في قرارات نفسه أنها أصلا ليست له، يعلم أنها ليست له. ما الشأن لو أن هذا في اليوم أخذ يطالب سنوات ويداعي ويركض وراء ذلك؟ ما الشأن لو أنه صدر قرار المحكمة بأن الأرض له وأنها ملك له بهذه الشهادات التي يعني زورها أو الشهادات التي افتعلها، فقيل أنها له، صدر حكم بأنها له، ثم مات في نفس اليوم، كانت منيته في نفس اليوم، هذا عين الخسران. يركض وراء شيء في هذه الدنيا ولا يدري إذا حصله أن يعيش، ثم يكون غنم هذا المال لورثته وهو يبوء بماذا؟ بمغبته وعقوبته يوم القيامة. هذا الذي يداعي هل يضمن نفسه أن يعيش مثلا سنوات طوال يتمتع بهذا الذي حتى لو ضمن ذلك؟ فالأمر يعني غاية في الخطورة. أقصد أن من يتأمل هذا الحديث لا يفكر في هذا. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. يقول سعيد بن زيد يقول كيف أخذ شيء من أرضها وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد، وهذه دعوة مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، إذ وقعت في حفرة فماتت. أصابتها دعوة سعيد، دعوة مظلوم، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فيها فعمي بصرها وهلكت في أرضها، وكان أمرها كما دعا بذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه. الحاصل أن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق مؤداة في ذلك اليوم، ومن ظلم شبرا طوقه إلى سبع أراضين.
قال رحمه الله: باب إذا اختلف في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع.
قال: باب إذا اختلف في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. يعني هذا عند حصول خلاف، يعني أهل الأرض يقع بينهم خلاف في مساحة الطريق، كم يكون عرضه؟ هل يكون ضيق ثلاثة أذرع أو نحو ذلك، أو يكون واسع عشرة أذرع؟ كيف يكون؟ إذا وقع خلاف في مثل هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلا في الأمر، وهو أن يكون سبعة أذرع، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع، أي اجعلوا عرضه سبعة أذرع. وهذا كما في الحديث إذا كان هناك خلاف، إذا اختلف أهل الأرض في عرض الطريق كم يكون، إذا وقع بينهم خلاف. لكن إذا اتفق أهل الأرض ولم يقع بينهم خلاف، اتفقوا على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا ولم يقع بينهم خلاف، فلهم ذلك، لأنها ملكهم وهم متفقون على الشيء الذي اتفقوا عليه، وهو الذي اتفقوا عليه في الغالب هو الأصلح لهم، والاتفاق يدل على في الغالب على أنهم قد اختاروا الأصلح والأحسن لهم. لكن إذا وقع خلاف، بعضهم يريد واسع وبعضهم يريد ضيق إلى آخره، فما الحل؟ قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. وقيل الحكمة في تحديده بالسبعة الأذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا. يعني أولا كانت الأحمال تأتي بها الناقة، والسبعة الأذرع يعني الذراع معروف، الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع، هذا يقال له ذراع، يعني ما يعادل نصف متر تقريبا أو ربما يزيد على النصف قليلا. ويكون إذن سبعة أذرع بالأمتار تقريبا 3 أمتار ونصف، ما يصل إلى 4، 3 أمتار ونصف. وثلاث أمتار ونصف كطريق في ذاك الوقت مناسب جدا، يعني حتى لو التقت ناقتين في 3 أمتار ونصف يمكن أن تمر كل واحدة في طريقها، هذه ذاهبة وهذه خارجة وهذه داخلة وهذه خارجة، يمكن. فهو مناسب لذلك الوقت، لكن مع وسائل النقل الحديثة 3 أذرع ما يتحقق بها المصلحة، ما يتحقق بها المصلحة مع الوسائل، ولهذا يقدر الأمر بحسب ما تكون فيه المصلحة التي تتحقق للجميع دخولا وخروجا بمتاعهم بأثقالهم بأحمالهم بسياراتهم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها.
قال: كتاب المزارعة، المزارعة مفاعلة من الزرع، وذلك أن يكون عند الإنسان أرض زراعية وفيها الماء وفيها بئر، لكن ليس عنده قدرة على زراعتها، أو ليس عنده دربة بالفلاحة وأعمالها، أو لا يتمكن من ذلك، فيسلم أرضه إلى فلاح يحسن الزراعة ويقوم بزراعتها ورعايتها والعناية بها ومتابعة شؤونها، ثم تكون الغلة مقسومة بينهم حسب الاتفاق، يكون للفلاح النصف أو يكون له الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر بحسب ما يتفقون عليه. إذن المزارعة إعطاء الأرض من يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو حسب الاتفاق الذي يكون بينهما، فهذه يقال لها المزارعة. ووقع فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها وعدم ذلك في ضوء الأحاديث التي جاءت ووردت في هذا الباب. فإجمالا من أهل العلم من ذهب إلى عدم الجواز وتمسك بمثل حديث جابر وحديث رافع التي ستأتي معنا في أوائل هذا الكتاب، تمسكوا بهذه الأحاديث ويرون أنها محرمة غير جائزة، لأن ظاهر هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وذهب آخرون إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة، وتمسكوا بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام عندما عامل عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمره ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر هذا العمل إلى خلافة عمر حتى أجلى عمر اليهود من خيبر، استمر إلى ذلك الوقت، فهذا يعني أنه لم ينسخ وأنه حكم باقي ومستمر. قال رحمه الله: باب النهي عن كراء الأرض، النهي عن كراء الأرض. قال: عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ليزرعها بنفسه إن كان عنده إمكانية وقدرة على ذلك، أو ليزرعها أخاه إحسانا إلى إخوانه. وهذا يعني ترغيبا في الأولى. الأولى هو أن يعطيها أحد إخوانه إحسانا إليه، يقول له هذه الأرض ما أحتاجها، ازرعها سنة سنتين ثلاث استفد منها، أنا ما أحتاج إليها، من باب الإحسان. قال ولا يكره، ولا يكره. كراء الأرض هو هو يعني تأجيرها لمن يزرعها، ويكون الغلة بينهم مقسومة إما بالنصف أو حسب الاتفاق الذي يكون بينهما. وقوله لا يكره فيه نهي عن ذلك، وهو محمول، لأن عندنا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بقي مستمرا، الذي بقي مستمرا إلى خلافة عمر، يدل على الجواز، فيكون النهي هنا محمول على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الجهالة هو الغرر. ومما يوضح هذا المعنى الحديث الآتي، حديث رافع رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراء الأرض بالطعام. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكرها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك.
نعم.
قال: باب كراء الأرض بالذهب والورق. عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
هذه الترجمة وكذلك الترجمة التي تليها، الأولى باب كراء الأرض بالطعام، والثانية كراء الأرض بالذهب والورق، يعني هاتان طريقتان في الكراء، كراء الأراضي الزراعية، إما أن يكريها بالطعام، يعني يكون الغلة التي تخرج منها من حبوب أو زراعة أو نحو ذلك من حبوب أو ثمار، تكون مقسومة بينهم إما بالنصف أو بالقدر الذي يتفق عليه، هذه طريقة. والطريقة أن يأتي ويستأجر منها الأرض بالدرهم والدينار، يستأجرها منه مثلا بثلاثين ألف أو بأربعين ألف أو بخمسين ألف لمدة سنة، يستأجرها بالدرهم والدينار. فهاتان طريقتان: كراء الأرض بالطعام وكراء الأرض بالذهب والورق، وكلا الطريقتين جائزة، كلا الطريقتين جائزة، لكن إذا كان هناك يعني شيء من الأمور التي يتفق عليها في العقد فيها غرر وفيها جهالة فإنها تنهى لذلك. ولهذا حديث رافع، حديث رافع الثاني يوضح أن النهي الذي يعني يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان من هذا القبيل، يعني ما كان فيه جهالة أو غرر، أما ما كان سليما من ذلك مثل ما قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني إذا كان اتفاق أن له النصف هذا شيء معلوم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، أو ما معلوم بدراهم يستاجرها معينة، فالشيء المعلوم الواضح هذا لا إشكال فيه. لكن أحاديث النهي تحمل على ماذا؟ على شيء فيه غرر. يعني مثلا لو أن صاحب الأرض قال أؤجرك الأرض، وأجرك الأرض سواء بالطعام أو بالدراهم والدنانير، وقال الجانب الشرقي من الأرض ثماره لي والجانب الغربي لك، النصف الشرقي لي والنصف الغربي لك، وهو يعلم من أرضه أن النصف الشرقي أطيب وأجود وأنه هو القريب من جداول الماء، ويتيقن أن الفائدة هو الذي سيحصلها، والجانب الآخر فهذا ما يجوز. ولهذا في حديث رافع الثاني قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. قال وأما الشيء المعلوم المضمون الواضح فلا شيء فيه. إذن أحاديث النهي عن الكراء تحمل على هذا المعنى، يعني الشيء اللي فيه جهالة فيه غرر، أما الواضح المضمون لا شيء فيه، سواء بالدرهم والدينار أو بالقسمة بينهم نصف الثمر أو ثلث الثمر أو نحو ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن من تأمل حديث رافع ابن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. وفي لفظ له كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، وقوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال رحمه الله وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيه من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما. انتهى كلامه رحمه الله. إذا ما جاء في حديث رافع من ألفاظ مجملة نهى عن الكراء، نهى عن كراء الأرض، يحمل على المفصل من كلامه في هذه الأشياء التي فيها إشكال، فيها جهالة وفيها غرر، أما الواضح البين المضمون فهذا لا شيء فيه، مثل ما قال رافع رضي الله عنه نفسه قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم.
قال رحمه الله باب المؤاجرة. عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها.
قال باب المؤاجرة. المؤاجرة عرفنا فيما تقدم أنها تأتي على نوعين، الكراء يأتي على نوعين، في الترجمة الأولى كراء الأرض بالطعام، والثانية كراء الأرض بالذهب والورق. الطريقة الأولى يقال لها المزارعة، والثانية يقال لها المؤاجرة، لأن استأجر بمال بذهب أو فضة. فهذا الحديث حديث عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. النهي عن المزارعة يحمل كما تقدم على ما كان فيه جهاله غرر، أما المضمون الواضح لا شيء فيه، لا شيء فيه. قال وأمر بالمؤاجرة، المؤاجرة يعني أن يستأجر بالدينار والدرهم، يستأجر الأرض بالدينار والدرهم. والذي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر عليه حسب هذا التقسيم الذي رأينا الآن، مزارعة أو مؤاجرة؟ مزارعة، وعمل استمر إلى خلافة عمر لم ينسخه شيء. فالمزارعة صحيحة والمؤاجرة صحيحة، لكن إذا كان في المزارعة أو حتى المؤاجرة فيها غرر، فيها جهالة، مثلا يقول لك النصف الفلاني ولي النصف الفلاني أو نحو ذلك، فهذا الذي تحمل نصوص النهي عليه. وأما الشيء المضمون الواضح البين فلا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في منح الأرض. عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو: فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما.
أعلمهم
بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب من ظلم من الأرض شبرا طوق من 7 أراضين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين. الظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق مؤداة يوم القيامة، ومن ظلم ولو كان قليلا اقتص منه في ذلك اليوم العظيم. والقصاص في ذلك اليوم ليس بالدرهم ولا بالدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، كما في الحديث المعروف بحديث المفلس عندما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النهر. فالقصاص في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات، والظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم لا يفلح، الظالم لا يفلح، جاء في القرآن في أربعة مواضع: إنه لا يفلح الظالمون، ختمت بها أربع آيات من القرآن: إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح، لا ينال فلاحا. الظالم سبحان الله لما يظلم أرضا أو يظلم مالا أو يظلم، يظن أنه أفلح وأنه ربح وأنه فاز، بينما حقيقة الأمر أنه وقع في عين الخسران في دنياه وأخرى. وهذا الحديث فيه أعظم عبرة في هذا الباب: من ظلم قيد شبر من الأرض. الشبر ما هو؟ الشبر هو المسافة التي بين طرفي الخنصر والإبهام، المسافة التي بين طرفي الخنصر والإبهام، إذا مدت اليد هكذا هذه المسافة يقال لها شبر. ماذا تكون هذه المسافة من الأرض عندما يقتطعها المرء بغير حق؟ شبر ماذا تكون؟ ليست شيئا، ومع ذلك قال: طوقه من سبع أراضين. طوقه من سبع أراضين، إذا كان من اقتطع شبرا هذه المسافة القليلة طوق هذا الشبر من سبع أراضين يوم القيامة، فكيف من يقتطع أراض كثيرة أو أميال عديدة أو أموال كثيرة؟ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول وحذر منه، حديث أبي هريرة، ثم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يأتي على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته فرس وله حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الصامت هو الذهب والفضة، العرب تقسم المال المملوك إلى صامت وناطق. الناطق بهيمة الأنعام لها صوت، والصامت الذهب والفضة. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم جاء يحمل مظلمته، بعيرا كانت أو خيلا أو غنما أو أراض أو ذهبا أو فضة، يحملها على رقبته يوم القيامة خزيا بين العالمين وفضيحة. قال: من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين. إذا كان مقدار شبر هذه عقوبته، وهكذا خزيه في ذلك اليوم العظيم، فكيف بمن أخذ الشيء الكثير؟ قال: عن عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، أنه أخذ شيئا من أرضها، يعني اقتطع جزءا من أرضها ظلما، ادعت ذلك، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه وأرضاه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. من أخذ شبرا من الأرض، يعني فكيف بما هو أكثر من ذلك وأكبر؟ من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. طوقه إلى سبع أراضين قيل في معناه أقوال، أوضحها أحد معنيين. الأول الذي أشرت إليه أولا، وهو أن المعنى يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه طوقا على عنقه يحمله إلى سبع أراضين، إلى سبع أراضين. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغلول وعظم أمره، وقال: لا يلفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته، في أشياء كثيرة ذكرها مرة ذكرها. فقيل في المعنى طوقه إلى سبع أراضين، أي يحمله على عاتقه إلى سبع أراضين خزيا له في ذلك اليوم العظيم. والمعنى الثاني أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين. وهذا المعنى يشهد له حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فإذا طوقه إلى سبع أراضين تحتمل أحد هذين المعنيين، إما أنه يأتي يحمل هذا الذي ظلمه على عاتقه خزيا وفضيحة في ذلك اليوم العظيم، أو يخسف به كما في حديث ابن عمر إلى سبع أراضين. وهذا فيه تحريم الغصب، غصب المال الغير بغير حق، والغصب والاستيلاء على حق الغير قهرا، فالحديث فيه تحريم ذلك، وأنه من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته جل في علاه. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا، لا أطالبك ببينة بعد هذا الذي ذكرت. كيف يقول أفعل ذلك وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول: من أخذ شبرا. فعلا من يقرأ هذا الحديث ويتأمل هذا المعنى الذي ذكر فيه ويفعل هذا المعنى في نفسه، لا يمكن أن تتجرأ نفسه على الظلم واغتصاب مال الغير بغير حق، لا يمكن أن تتجرأ على ذلك. وسبحان الله، هذا الذي يتجرأ، يعني بعض الناس يأخذ مدة طويلة يداعي في المحاكم ويأتي بشهادات الزور ويأتي بالوثائق الكاذبة ويأتي إلى آخره حتى يحصل على أرض، وهو يعلم في قرارات نفسه أنها أصلا ليست له، يعلم أنها ليست له. ما الشأن لو أن هذا في اليوم أخذ يطالب سنوات ويداعي ويركض وراء ذلك؟ ما الشأن لو أنه صدر قرار المحكمة بأن الأرض له وأنها ملك له بهذه الشهادات التي يعني زورها أو الشهادات التي افتعلها، فقيل أنها له، صدر حكم بأنها له، ثم مات في نفس اليوم، كانت منيته في نفس اليوم، هذا عين الخسران. يركض وراء شيء في هذه الدنيا ولا يدري إذا حصله أن يعيش، ثم يكون غنم هذا المال لورثته، وهو يبوء بماذا؟ بمغبته وعقوبته يوم القيامة. هذا الذي يداعي هل يضمن نفسه أن يعيش مثلا سنوات طوال يتمتع بهذا الذي، حتى لو ضمن ذلك فالأمر يعني غاية في الخطورة. أقصد أن من يتأمل هذا الحديث لا يفكر في هذا، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. يقول سعيد بن زيد، يقول: كيف أخذ شيء من أرضها وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد، وهذه دعوة مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، إذ وقعت في حفرة فماتت. أصابتها دعوة سعيد، دعوة مظلوم، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فيها، فعمي بصرها وهلكت في أرضها، وكان أمرها كما دعا بذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه. الحاصل أن الظلم ظلمات يوم القيامة والحقوق مؤداة في ذلك اليوم، ومن ظلم شبرا طوقه إلى 7 أراضين.
قال رحمه الله: باب إذا اختلف في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع.
قال: باب إذا اختلف في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. يعني هذا عند حصول خلاف، يعني أهل الأرض يقع بينهم خلاف في مساحة الطريق، كم يكون عرضه؟ هل يكون ضيق 3 أذرع أو نحو ذلك، أو يكون واسع 10 أذرع؟ كيف يكون؟ إذا وقع خلاف في مثل هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلا في الأمر، وهو أن يكون 7 أذرع، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع، أي اجعلوا عرضه 7 أذرع. وهذا كما في الحديث إذا كان هناك خلاف، إذا اختلف أهل الأرض في عرض الطريق كم يكون، إذا وقع بينهم خلاف. لكن إذا اتفق أهل الأرض ولم يقع بينهم خلاف، اتفقوا على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا ولم يقع بينهم خلاف، فلهم ذلك، لأنها ملكهم وهم متفقون على الشيء الذي اتفقوا عليه، وهو الذي اتفقوا عليه في الغالب هو الأصلح لهم، والاتفاق يدل على في الغالب على أنهم قد اختاروا الأصلح والأحسن لهم. لكن إذا وقع خلاف، بعضهم يريد واسع وبعضهم يريد ضيق إلى آخره، فما الحل؟ قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. وقيل الحكمة في تحديده بال7 الأذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا. يعني أولا كانت الأحمال تأتي بها الناقة، وال7 الأذرع يعني الذراع معروف، الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع، هذا يقال له ذراع، يعني ما يعادل 0.5 متر تقريبا، أو ربما يزيد على النصف قليلا. ويكون إذن 7 أذرع بالأمتار تقريبا 3.5 أمتار، ما يصل إلى 4، 3.5 أمتار. و3.5 أمتار كطريق في ذاك الوقت مناسب جدا، يعني حتى لو التقت ناقتين في 3.5 أمتار يمكن أن تمر كل واحدة في طريقها، هذه ذاهبة وهذه خارجة وهذه داخلة وهذه خارجة، يمكن، فهو مناسب لذلك الوقت. لكن مع وسائل النقل الحديثة 3 أذرع ما يتحقق بها المصلحة، ما يتحقق بها المصلحة مع الوسائل، ولهذا يقدر الأمر بحسب ما تكون فيه المصلحة التي تتحقق للجميع دخولا وخروجا بمتاعهم بأثقالهم بأحمالهم بسياراتهم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب المزارعة. باب النهي عن كراء الأرض. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها.
قال كتاب المزارعة، المزارعة مفاعلة من الزرع، وذلك أن يكون عند الإنسان أرض زراعية وفيها الماء وفيها بئر، لكن ليس عنده قدرة على زراعتها، أو ليس عنده دربة بالفلاحة وأعمالها، أو لا يتمكن من ذلك، فيسلم أرضه إلى فلاح يحسن الزراعة ويقوم بزراعتها ورعايتها والعناية بها ومتابعة شؤونها، ثم تكون الغلة مقسومة بينهم حسب الاتفاق، يكون للفلاح النصف أو يكون له الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر بحسب ما يتفقون عليه. إذن المزارعة إعطاء الأرض من يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو حسب الاتفاق الذي يكون بينهما، فهذه يقال لها المزارعة. ووقع فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها وعدم ذلك في ضوء الأحاديث التي جاءت ووردت في هذا الباب. فإجمالا من أهل العلم من ذهب إلى عدم الجواز وتمسك بمثل حديث جابر وحديث رافع التي ستأتي معنا في أوائل هذا الكتاب، تمسكوا بهذه الأحاديث ويرون أنها محرمة غير جائزة، لأن ظاهر هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وذهب آخرون إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة، وتمسكوا بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام عندما عامل عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمره ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر هذا العمل إلى خلافة عمر حتى أجلى عمر اليهود من خيبر، استمر إلى ذلك الوقت، فهذا يعني أنه لم ينسخ وأنه حكم باقي ومستمر. قال رحمه الله: باب النهي عن كراء الأرض. النهي عن كراء الأرض. قال عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ليزرعها بنفسه إن كان عنده إمكانية وقدرة على ذلك، أو ليزرعها أخاه إحسانا إلى إخوانه، وهذا يعني ترغيبا في الأولى، الأولى هو أن يعطيها أحد إخوانه إحسانا إليه، يقول له: هذه الأرض ما أحتاجها، ازرعها سنة سنتين ثلاث استفد منها، أنا ما أحتاج إليها، من باب الإحسان. قال: ولا يكرها، ولا يكرها. كراء الأرض هو يعني تأجيرها لمن يزرعها، ويكون الغلة بينهم مقسومة إما بالنصف أو حسب الاتفاق الذي يكون بينهما. وقوله لا يكرها فيه نهي عن ذلك، وهو محمول، لأن عندنا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بقي مستمرا، الذي بقي مستمرا إلى خلافة عمر، يدل على الجواز، فيكون النهي هنا محمول على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الجهالة والغرر. ومما يوضح هذا المعنى الحديث الآتي، حديث رافع رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراء الأرض بالطعام. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكره بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك.
نعم.
قال: باب كراء الأرض بالذهب والورق. عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
هذه الترجمة وكذلك الترجمة التي تليها، الأولى باب كراء الأرض بالطعام، والثانية كراء الأرض بالذهب والورق، يعني هاتان طريقتان في الكراء، كراء الأراضي الزراعية، إما أن يكريها بالطعام، يعني يكون الغلة التي تخرج منها من حبوب أو زراعة أو نحو ذلك من حبوب أو ثمار تكون مقسومة بينهم إما بالنصف أو بالقدر الذي يتفق عليه، هذه طريقة. والطريقة أن يأتي ويستأجر منها الأرض بالدرهم والدينار، يستأجرها منه مثلا ب30,000 أو ب40,000 أو ب50,000 لمدة سنة، يستأجرها بالدرهم والدينار. فهاتان طريقتان، كراء الأرض بالطعام وكراء الأرض بالذهب والورق، وكلا الطريقتين جائزة، كلا الطريقتين جائزة، لكن إذا كان هناك يعني شيء من الأمور التي يتفق عليها في العقد فيها غرر وفيها جهالة فإنها تنهى لذلك. ولهذا حديث رافع الثاني يوضح أن النهي الذي يعني يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان من هذا القبيل، يعني ما كان فيه جهالة أو غرر، أما ما كان سليما من ذلك مثل ما قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني إذا كان اتفاق أن له النصف هذا شيء معلوم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، أو ما معلوم بدراهم يستأجرها معينة، فالشيء المعلوم الواضح هذا لا إشكال فيه، لكن أحاديث النهي تحمل على ماذا؟ على شيء فيه غرر، يعني مثلا لو أن صاحب الأرض قال: أؤجرك الأرض، وأجرك الأرض سواء بالطعام أو بالدراهم والدنانير، وقال: الجانب الشرقي من الأرض ثماره لي، والجانب الغربي لك، النصف الشرقي لي والنصف الغربي لك، وهو يعلم من أرضه أن النصف الشرقي أطيب وأجود، وأنه هو القريب من جداول الماء، ويتيقن أن الفائدة هو الذي سيحصلها، والجانب الآخر فهذا ما يجوز. ولهذا في حديث رافع الثاني قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. قال: وأما الشيء المعلوم المضمون الواضح فلا شيء فيه. إذن أحاديث النهي عن الكراء تحمل على هذا المعنى، يعني الشيء اللي فيه جهالة فيه غرر، أما الواضح المضمون لا شيء فيه، سواء بالدرهم والدينار أو بالقسمة بينهم نصف الثمر أو ثلث الثمر أو نحو ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من تأمل حديث رافع ابن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. وفي لفظ له: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. وقوله: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال رحمه الله: وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيه من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما. انتهى كلامه رحمه الله. إذا ما جاء في حديث رافع من ألفاظ مجملة نهى عن الكراء، نهى عن كراء الأرض، يحمل على المفصل من كلامه في هذه الأشياء التي فيها إشكال، فيها جهالة وفيها غرر. أما الواضح البين المضمون فهذا لا شيء فيه، مثل ما قال رافع رضي الله عنه نفسه، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: باب المؤاجرة. عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها.
قال: باب المؤاجرة. المؤاجرة عرفنا فيما تقدم أنها تأتي على نوعين، الكراء يأتي على نوعين، في الترجمة الأولى كراء الأرض بالطعام، والثانية كراء الأرض بالذهب والورق. الطريقة الأولى يقال لها المزارعة، والثانية يقال لها المؤاجرة، لأن استأجر بمال بذهب أو فضة. فهذا الحديث حديث عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. النهي عن المزارعة يحمل كما تقدم على ما كان فيه جهالة غرر، أما المضمون الواضح لا شيء فيه، لا شيء فيه. قال: وأمر بالمؤاجرة. المؤاجرة يعني أن يستأجر بالدينار والدرهم، يستأجر الأرض بالدينار والدرهم. والذي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر عليه حسب هذا التقسيم الذي رأينا الآن: مزارعة أو مؤاجرة؟ مزارعة، وعمل استمر إلى خلافة عمر، لم ينسخه شيء. فالمزارعة صحيحة والمؤاجرة صحيحة، لكن إذا كان في المزارعة أو حتى المؤاجرة فيها غرر، فيها جهالة، مثلا يقول لك النصف الفلاني ولي النصف الفلاني أو نحو ذلك، فهذا الذي تحمل نصوص النهي عليه. وأما الشيء المضمون الواضح البين فلا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في منح الأرض. عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما
أعلمهم
بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.